أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فكلامنا اليوم إن شاء الله تعالى بالنسبة لهذه السلسلة في تربية الأولاد كلامنا كيف تؤثر في نفس ولدك أو من تدعوه إلى الله عز وجل. فقد ذكرنا مرارا أن تربية الأولاد إنما هي لون من ألوان الدعوة إلى الله، وأن أكثر ما نقتفيه ونتبعه في دعوة الخلق إنما يتبع في تربية الأولاد أيضا، والعكس صحيح. فالكلام لا ينفصل بعضه عن بعض. كيف تدخل القناعات والتأثيرات في نفس ولدك بما أعطاك الله عز وجل من أسباب؟ وإلا فإنه لا تحول لقلب أحد صغير أو كبير إلا بيد الله، إلا أن سنة الله عز وجل باقية ودائمة في أنه سبحانه وتعالى قد جعل لكل شيء سببا، وأمرنا بإحكام هذه الأسباب خاصة إذا تعلق الأمر بواجب شرعي، ألا وهو واجب تربية الأبناء تربية إسلامية صحيحة. والأطفال أسهل الناس وصولا إلى نفوسهم، وأسهل من يمكن إدخال القناعات إلى قلوبهم، أسهل من يمكن أن تدخل السرور والفرح والإقبال على الأمر إلى قلوبهم. ولكن يغفل كثير من المربين عن هذه الأسس والمؤثرات النفسية في سلوك الأبناء. يذكر منها أهل العلم بالشرع والدين، وكذا المتخصصون في التربية يذكرون من هذه الأساليب النفسية المؤثرة في نفس الطفل أمورا كلها كان مؤسسها ومن ابتدأها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيذكرون تشجيع الأطفال وصحبة الأطفال وإدخال السرور والفرح وزرع التنافس ومكافأة الفائز، المدح والثناء، ملاعبتهم والتصابي لهم، تنمية ثقتهم بأنفسهم، حسن النداء، الاستجابة لميولهم وترضيتهم، التدرج في الخطوات والتكرار والترغيب والترهيب. هذه الوسائل كعناوين وكتراجم رئيسية لكل منها تفصيلها إن شاء الله تعالى معلمنا فيها هو النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تكلمنا عن صحبة الطفل وما لها من دور وتأثير على نفسية الأطفال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصحب الأطفال في كافة الميادين، سارة يصحب ابن عباس رضي الله عنهما ويسيران في الطريق، وتارة يصحب أطفال ابن عمه جعفر، وتارة يصحب أنس، وهكذا من غير تأفف منه صلى الله عليه وسلم ولا استكبار، ومن غير تعجرف ولا استعلاء. فهذا حق أو بعض حقوق أولادنا أن نصحبهم ليتعلموا منا، لتتهذب النفوس، لتتلقى عقولهم بما يصدر من تصرفات صحيحة أو إظهار التصرفات السيئة ومعالجتها، يرون هذا بأعينهم بهذه الصحبة. وهكذا في سائر الجوانب المذكورة. ونبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في هذه الأسباب أو الأساليب المؤثرة في نفس الأولاد، وهذا يحتاج كل مربي فرق كبير، لأن يتلقى الولد منك النصح والأوامر والأمور سواء الدينية أو الدنيوية التي تنفعه في الدنيا أو الآخرة، دون أن يتلقى هذا بإقبال منه. وهذا يقال أيضا في من تدعوه إلى الله سبحانه وتعالى من غير الأبناء. إذا استطعت تهيئة قلبه ونفسه، تهيئة قلبه ونفسه لقبول هذا الكلام، فهذا يكون قد قطع نصف الطريق في الوصول إلى قلبه لكي يثني بعد ذلك الكلام والنصح. نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن مبدأ تشجيع الأطفال، وهذا التشجيع سواء كان حسيا أو معنويا فكله خير، وهذا عنصر ضروري من عناصر التربية لا غنى عنه. ولكن كسائر الأمور التي تكلمنا فيها، أن يكون ذلك بدون إفراط والتوسط فيه. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل مثل هذا التنافس والتشجيع عليه مبدأ من مبادئ التربية، سواء كانت هذه المنافسة أو هذا الفعل والأمر فكريا أو رياضيا أو غيره. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح حديث ابن عمر يقول صلى الله عليه وسلم: إن من شجر البوادي شجرة لا يسقط ورقها، وإنها المسلم أو مثل المسلم، تحدثوني ما هي؟ فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: وقع في نفسي أنها النخلة. وفي رواية يبرر عبد الله بن عمر لماذا لم يجب، قال: فإذا أنا أصغر القوم فسكت. كما جاء أيضا في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصف عبد الله وعبيد الله وكثيرا بني العباس رضي الله عنهم، ثم يقول: من سبق إلي فله كذا وكذا، من سبق إلي فله كذا وكذا، تشجيع على أمر رياضي بدني جسماني، فيستبقون إليه فيقعون على ظهره وصدره صلوات الله وسلامه عليه، فيقبلهم ويلتزمهم. هذا المبدأ الذي هو تشجيع الأطفال لفعل الأعمال، قبل أن نشرع في ذكر الأمثلة له، أود أن أقول أن كل عمل يعمله صغير أو كبير لا بد أن يكون له دافع، لا بد أن يكون له دافع هو الذي حركه إلى ذلك العمل، وهذا الدافع هو ما نسميه النية. النية، ايه اللي حركني لهذا العمل؟ ايه اللي دفعني ان اتي الدرس اليوم؟ وهذه الدوافع اللي بتدفع اي انسان صغير او كبير الى العمل دوافع فطرية ودوافع مكتسبة كما يقول ابن القيم رحمه الله. علماء التربية يسموها دوافع داخلية او دوافع خارجية. قد يكون الدافع ليك للعمل امر داخلي من داخل نفسك، وقد يكون الدافع لك الى العمل امرا خارجيا وليس من داخلك. فالانسان الذي عمل العمل ليراه الناس على خير او ليراه رئيس العمل فيعطيه وقت اضافي او يعطيه مكافاه، الدافع هنا داخلي ولا خارجي؟ خارجي. وقد يكون الدافع داخليا، رغبة للعبد في نفسه، دافع من إيمان في قلبه جعله يطيل الصلاة، يبقى أمر قلبي داخلي باطلي لا علاقة له بالخارج إطلاقا. وجد الخلق أو لم يوجد، وجد هذا المؤثر الخارجي أو لم يوجد، فعل العمل، وهذا ما نسميه الإخلاص. وينبغي ألا نغفل عن معرفة هذه المؤثرات الخارجية والداخلية للإنسان، لأن هي دي اللي هتحدد اتجاهاتك أنت في نفسك للعمل، هل هو لله أو لغير الله. الأمر الثاني أن اللي على دراية وعلم بهذه المؤثرات الدوافع اللي بتحركه للعمل هيكون أولا ناجح في نفسه، ثانيا يكون قائدا ناجحا. المدير الناجح يقول لك اللي يستطيع أن يحرك العاملين عنده أو معه للعمل. أقيس عليها، والأب الناجح أو المربي الناجح الذي يستطيع أن يحرك أبناءه إلى العمل أو السلوك الذي يريده منهم، يقدر يوجد لهم دوافع في أنفسهم ويوجد لهم مغريات أو دوافع خارجية تحركهم إلى ذلك العمل. الأب الذي يستطيع أن يفعل هذا يكون قد فعل أو قام بدور تربوي لا يستطيع سواه أن يفعله. فتجد الأب يختلفون، يقول لك الأب الفلاني دوت ولاده بيسمعوا كلامه وبيعملوا الأمور اللي بيقولها، رغم أنه لا بيزعلهم ولا بيضربهم ولا بيعملهم حاجة من الحاجات دي، أنا معاهم ليل نهار وعمال أنصحهم ليل نهار ومفيش حد بيسمع الكلام. هو عنده إمكانية لإثارة الدوافع الموجودة بداخلهم أو إيجاد دوافع أخرى خارجية تجعلهم يعملون هذا العمل. الإنسان منا البدين أو السمين ممكن يريد أن ينقص وزنه، والدافع عنده ممكن يكون داخلي وممكن يكون خارجي. عايز ينقص وزنه لم يرى أن هذا فيه كمال قوته وعافيته وصحته، حاجة داخلية خاصة به. وآخر يقول لك أصلا داخل في سباق جري فمش هتنفع البدانة مع هذا السباق. الأول مؤثر داخلي والثاني خارج. كلنا نستيقظ في الصباح ونذهب للأعمال، إيه اللي يخلينا أقوم في هذا البرد؟ إيه اللي يخلينا أتحرك من وسط الدفء والراحة والسكون إلى عمل وجد وحركة وتعب؟ في دافع داخلي. الشخص لا يريد أن يكون كسولا، لا يريد أن يكون كالدواب يأكل وينام، يريد أن يعمل لدافع بداخله. لا أصلح أن أكون هكذا خاملا، بدليل أنه ممكن يكون العمل يأتيه بشيء يسير جدا من المال ويستمر فيه لإثبات هذا لنفسه ولذاته. وقد يكون الدافع خارجيا الذي هو حصول على مرتب وحصول على كذا وكذا من المغريات المالية. كلاهما يحرك الإنسان، دافع داخلي ودافع خارجي. ايه اللي يخليني وانا بقود السيارة نتعداش 100 كيلو على الطريق السريع؟ ممكن يبقى دافع داخلي، خوف على نفسي، خوف من الموت، خوف من المخاطرة، خوف من المغامرة. وممكن الخوف من أن أقع في غرامة رافض مخالفة، يبقى في حاجتين منعوني من السير بهذه السرعة، شيء داخلي عندي وشيء خارجي مش أنا اللي صنعته، فصنعوا قانون معين للمرور مثلا. وهكذا يا إخواني كل الناس، اللي يخليك تعمل أي عمل يا إما هناك دافع لداخلك فطري وإما هناك دافع خارجي مكتسب. دافع فطري فطر عليه الإنسان، وبالتالي كما يقول معنى كلام ابن القيم رحمه الله إن الأمور اللي ليها دوافع فطرية في أصل الإنسان لم يرغب فيها رب العالمين ولم يرهب من تركها. ليه؟ لأنه أصلا عنده الدافع له، وبالتالي لم يوصي الآباء بالأبناء، لأن في فطرهم عندهم دافع داخلي من المودة والرحمة والحب للأبناء ما لا يحتاج إلى حافز ودافع خارجي. لكن الأمور اللي ملهاش، اللي مش فطرية، اللي ملهاش دوافع داخلية، رب العالمين يرغب فيها ويرهب من سواها. وضرب أمثلة كثيرة على هذا لا يستطيع الوقت لذكرها حتى نتكلم فيما نحن بفضله. إذا قلنا الأمور اللي لها دوافع غريزية فطرية داخلية الشرع ما حسش عليها، ينبه عليها كذا أو يذكرها ذكرا عابرا، لكن الأمور اللي ملهاش دوافع داخلية عند الإنسان يبدأ الشرع يرغب في من فعل كذا فلو كذا، ومن فعل كذا له من أجل كذا، ومن ترك كذا عوقب بكذا، لأن ما عندهاش ملوش فيها دافع داخلي. فيوجد له الشرع، الله الذي خلق ويعلم ما خلق، فيحفز النفوس، يحفز النفوس بأمور خارجية تدعوها إلى العمل. والشرع كله مبني على كده، إما وجود دافع فطري عند الإنسان، إما دافع شرعي مكتسب يذكره الرحمن سبحانه وتعالى. هذا ما نريد، أو دي الأصل أو دي القاعدة اللي عايزين نتبعها بقى تربية الأبناء. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما خرج من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال فيه إن من الشجر شجرة، فقال له ولده إني كنت أعرف أنها النخل، ابن عبد الله بن عمر. قال يا أبتاه وقع في نفسي النخلة، فقال ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها، خلي بالك شوف شوف الصحابي رضي الله عنه، لو كنت قلتها كان أحب لي من كذا وكذا. لو قلت يا ابني الكلمة دي فأحسن عندي من الدنيا وما فيها، انت ولد ذكي، انت ولد شاطر، انت ولد، فيذكر له تحفيزا تشجيعا. ليه ما قلتش؟ لو كنت قلت احسن عندي من الدنيا وما فيها، خير من عندي من حور النعم. فقال ما منعني الا اني لم ارك ولا ابا بكر تكلمتما فكرهت. وبالتالي في هذا الحديث انه لا يكره للولد ان يجيب بما يعرف بحضره ابيه وان لم يعرفه الاب، وليس في هذا اساءه ادب. عمر الخطاب يشجعه ان يتكلم في مجلس الكبار وان يقدم رايه وان يقدم فكره. وجاء في المستدرك عن عمر ايضا رضي الله عنه قال فيما ترون انزلت هذه الايه، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟ الآية. فقالوا الله أعلم. فغضب عمر فقال قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. فقال عمر قل يا ابن أخي ولا تحقر نفسك. تشجيع، يشجع على القول. الطفل قد يتردد في الإجابة، قد يتردد ويريد أن يجيب، فيجد أن المربي بيحفزه. قل يا ابن أخي ولا تحقر نفسك. فقال ابن عباس ضرب مثلا لعمل. فقال عمر أي عمل؟ أي عمل؟ فقال العمل. فقال عمر لرجل غني يعمل بالحسنات ثم بعث الله إليه بشيطان
فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله كلها. ابن عباس ما أجبش الإجابة كاملة، ولكن عمر الخطاب رضي الله عنه شجعه على الإجابة، حفزه على الإجابة، ودنه معاه ما العمل، أي عمل، ثم أكمل له الإجابة. ودي نقطة مهمة جدا يا أخوان، إن التشجيع من المربين يكون ولو في جزئية من العمل. ابنك بدأ في عمل من أعمال أنت حسيته عليها أو حس الشرع عليه وخطأ فيها خطوة، والعمل ده محتاج 10 خطوات، لابد أن تشجعه على الخطوة التي وقعت منه والتي عملها، لابد أن تحفزه عليها. مش فقط تنظر انه باقي 9 خطوات لم يذكرها، لا، تشجعه على كل خطوة نجح فيها ووفق فيها. تشجع الولد على شراء الكتب النافعة، يصبح له مكتبة علمية تنمو مع نموه، وهذا يغفل عنه كثير من الناس. الإنسان يهتم بنفسه من يشتري كتب، لكن تصحب ولدك ويبدأ هو كمان على قدر سنه وعقله وفهمه يختار ما يناسبه من الكتب. وإن كان في هذا بعض الجهد على الآباء والمربين، فمن أمثلة ذلك ما ورد عن ابن عابدين يحدث ابنه عن نشأته فيقول، يذكر السبب في جمعه لهذه الكتب العديمة النظير. تسمع أنت حاشية ابن عابدين، والده هو السبب، فإنه كان يشتري له كل كتاب أراد ويقول له اشتري ما بدا لك من الكتب وأنا أدفع لك الثمن. يشجعه على إيه؟ على شراء ما ينفعه من الكتب. فإنك أحييت ما أمدته أنا من سيرة سلفي، فجزاك الله تعالى خيرا يا ولدي. وأعطاه كتب أسلافهم موجودة عنده من أثرهم. من أمثلة التشجيع على الحفظ ما حدث به ابن دريد اللغوي المعروف صاحب كتاب جمهرة اللغة، قال كان أبو عثمان معلمي وكان عمي الحسين بن دريد يتولى تربيتي، فكان إذا أراد الأكل استدعى أبا عثمان يأكل معه، فدخل يوما عمي وأبو عثمان يرويني، يعني يروي لي قصيدة الحارث بن حلزة، فقال لي عمي إذا حفظت هذه القصيدة وهبت لك كذا وكذا. تشجيع، فحفظت قصيدة الحارث لك من الأجر كذا وكذا. ثم دعا المعلم ليأكل معه، فدخل إليه فأكلا وتحدثا بعد الأكل ساعة، فإلى أن رجع المعلم حفظت ديوان الحارث بن حلزة بأسره كله. إيه اللي يخليه يسيب الأكل ويسيب الطرف والرفاهية والحديث مع أبوه معلمه ويقعد يحفظ كلمته؟ إذا حفظت فلك كذا وكذا. ما شجعه به؟ اللي حفزه إيه؟ في دافع خارجي. مين اللي ولد هذا الدافع الخارجي؟ عمه، مربيه قصيدة اللي ذكرها معلمك دي لو حفظتها لك كذا وكذا. قال فحفظته بأسره، فخرج المعلم فعرفته فاستعظمه، مش ممكن، واخذ يذكر له، يعني تم عليه، فوجدني قد حفظته، فدخل إلى عمي فأخبره فأعطاني ما كان وعدني به. دي النقطة الثانية، إذا شجعت بأمر لابد أن تلتزم بما شجعت به، وعشان كده لازم تشجع بشيء مقدور، وما تحطش في ذهنك إنه الأصل إنه هيعجز ومش هيفعل، لا، ناخدك بتحط حافز في مقدورك وعمل في مقدور الولد. فالحذر ما لا تعطيه هذه المكافآت التشجيعية إذا وعد، إن هذا له أثر عكسي، خلاص ما عادش عنده حافز فمش هيعمل أي عمل بعد كده، مش هتقدر تدفعه لفعل أي عمل غير أنه يتعلم الكذب وعدم الوفاء. الدوافع يا إخواني أو الحوافز لها صور مختلفة، لها صور مختلفة، مش لازم كل مرة تكون الحوافز مادية. الحافز قد يكون مدحا مخصصا للولد، ما شاء الله حفظت الصفحة كلها، انت ولد ذكي، دحت كلمة كلمة ما شاء الله، ركبت هذه اللعبة كلها بنفسك، انت نابغة، انت رائع، انت ليك مستقبل، انت لما تكبر هيحصل منك كذا وكذا ان شاء الله. دي حوافز تسمى حوافز مخصصة، يعني مخصوصة للولد بنفسه. من الحوافز شعورك الخاص تجاه الأولاد، إنك بتحبه، وهذا التعبير عن شعورك للأولاد لما تشعر به أمر في الدين والشرع. نعلم أن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، ألا يكفي اعتقاد القلب؟ ما خلاص أنا معتقد أن الله واحد، لا، يجعل في كتب الاعتقاد النطق بالشهادتين، النطق بالشهادتين، يعبر عن هذا التوحيد الذي في قلبه بقوله لا إله إلا الله، يعبر عن تعظيم الله عز وجل بقوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يكتفي أنه يعظم بالقلب، فتكرار ذلك باللسان يؤكد ذلك المعنى. وهذا المفهوم هو الذي جعل بعض الفقهاء يقولون الجهر بالنية، إن يقول نويت كذا وكذا وكذا، نويت أصلي كذا، نويت أصوم كذا، قال لك ليؤكد المعنى الذي في القلب. ليس هذا طبعا رأينا في هذه المسألة، فهذا مخالف هذه النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون كيف أن هذه النقطة جعلتهم يفكرون في هذه المسألة بهذه الطريقة. فإيمان المسلم شعور داخلي أو اعتقاد قلبي مع كونه إقرار بالإيه؟ باللسان. هذه المشاعر الإيجابية التي يجدها الأب أو المربي تجاه الطفل لا تختزل، ينبغي أن يعبر عنها، ودي بتكون مكافأة أو مكافأة في الطفل. أنا بحبك أوي، أنت ممتاز، أنا قلبي بيفرح كده لما بشوفك تحل كذا، أنا ببقى فرحان أوي لما بتعمل كذا، فرحان وبحبك، والأمور دي كلها بتعبر عما في إيه؟ في قلبك. الولد لما بيسمع الكلمات دي بتشجعه وبتحفزه، فالطفل لحاجة مستمرة لسماع مثل هذا الكلام. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء الرجل ويقول إني أحب فلانا قال هل أخبرته؟ قلت له الذي تحب في الله، قال اذهب فأخبره. فدي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أسلوب عظيم في التربية. وتجد الآباء دايما يسألوا السؤال ده، بتحبني يا بابا؟ لما يشوف صوت المشاعر لواحد من الخضرة يقول انت بتحبني؟ ليه؟ لأن هذه الكلمة بالنسبة له حافز مشجع. المكافأة مش فقط تكون يا إخواني، ولا التشجيع يكون فقط عند فعل العمل الحسن، لا، إذا فعل عملا حسنا كافأته وشجعته، وإذا ترك عملا قبيحا شجعته وكافأته. مثلا ولد تعودنا منه انه يرمي الملابس ويرمي اللعب ما عندوش أي نوع من النظام. يوم ما نلاقيه رتب حذاءه أو ثوبه أو لعبته أو حافظ على مصحفه في مكانه قل ما شاء الله أنت منظم، ما شاء الله أنت مرتب أو مرتب، تشجعه على ترك السلوك السيء. نقطة دي مهمة جدا في التربية، لأننا دائما ننظر للسلوك السيء إنه محتاج عقوبة ومنتظرين الفعل الحسن عشان نكافئ عليه، ده اللي بيكافئ. لا، نكافئ على الفعل الحسن ونكافئ على ترك القبيح. أليس العبد إذا هم بالسيئة فتركها فله حسنة؟ كبير كده. رب العالمين يعلمنا هذا المبدأ عشان بعد كده يشجعك على ترك المنكرات، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم وكفك عن الشر صدقة. بعد ما ذكر لي أعمال البر، كلمة طيبة صدقة وابتسامتك وجهك صدقة، قال له وكفك عن الشر صدقة. واحد مش قادر يعمل الحاجات دي كلها، لا يصلي ركعتين ضحى ولا يتصدق ولا، عاجز عن هذا أو غافل عن هذا، نقول له طيب لو كففت عن الشر فذلك لك صدقة. لهذه النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كما يكافئنا ربنا ويثيبنا على ترك الشرور، ينبغي نحن من باب أولى كمربين أن نتبع هذا مع من نربيه. فإذا كف الولد عن الشر أو بعضه أظهرنا له السرور والفرح والبشر، وكافأناه على ذلك لنعينه على ترك ما سواه من المخالفات. صور المكافآت كما قلت لكم تتنوع، هذا بعض ما ذكر. المدح إن شاء الله، الابتسامة إنه تنظر إليه وهو يعمل العمل وتبتسم وتحرك رأسك، وتلاحظ الأبناء طول ما بيعملوا أي عمل يقعدوا يبصوا كده يشوفوا أبائهم شايفينهم ولا، بيبدوا أبوه وأمه والمربين يشوفوه كل ما بيعمل العمل الحسن، فكونك تلتفت وتبتسم وتهز رأسك أنت شجعت. خلي بالكم إن عشان ما تستنتج المكافآت اللي عندك، ما في واحد مكافآته كلها مالية ربنا يوسع عليه، لكن المكافآت المالية قد تفقد معناها في وقت من الأوقات. خلاص ايه يعني ربع جنيه، يعني نص جنيه، يعني جنيه، ده يدي بالخمسة بالعشرة وبرضك مش بيأثر. فالتدرج في هذه المكافآت كل بما يناسبه ده فقه. فالابتسامة المعبرة عن سرورك لهذا العمل مكافأة. ملاعبة هذا الولد، مشاركته فيما يفعل مكافأة. الأولاد يحبون هذا، فرق كبير جدا انه يلعب وان ابوه يلعب معه هذه اللعبة، يجد السرور اكثر. التجاوز عن اخطائه واندفاعه، يعني قد يقع منه سلوك سلبي فغض الطرف عنه، مكافأة. ولا بيعمل اعمال حسنة كثيرة وقع منه خلل، التغاضي عن هذا الخلل، هو بيتقن هذه الامور وحصل منه ان يده بطشت بشيء توقع، مش لازم تعلق، مش لازم تنتقل، فترك النقد في هذا الموطن مكافأة. كونك معلقتش على الخطأ اللي وقع اللي هو معلوم عنده انه خطأ ولكن حصل قصور، هذه مكافأة. اللمسة، الضم، التقبيل، مس شعر الرأس، كل دي مكافأة، كل دي مؤثرات نفسية في قلب الطفل ونفسه. ولهذا أمرنا أن نفعل هذا مع اليتامى، أن نمسح رؤوسهم، أن نقبلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا مع الصبيان والصغار، فمعلوم في كثير من الحديث تقبيله للصبيان، حتى قال له الأعرابي أتقبلون الصبيان؟ ما نقبله، قال وما أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة. هذه بتعبر عن أمور كثيرة، منها أنها لون من ألوان التشجيع. هذا كان يحرص السلف على ذلك حرصا شديدا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك تكون المكافأة والتشجيع بشيء يحبه كالهدايا، كالهدايا يهديه بحلوى، يهديه بلعبة، يهديه ببعض المال، هذه تتفاوت. ولكن لابد أن يعرف المربي ما هو الشيء الذي يحرك الولد، ما هو الشيء الذي يحرك الولد. لازم عندك دراية به، لأن ساعات الآباء خلاص يهدي الشيء وهو بيزور الشيء ده مش مهم، يبقى مش حافظ، مش حافظ. يعني عندنا واحد قال لك اعمل كذا وهجيب لك شمعدان، هتفعل العمل؟ مش هتفعله، شمعدان مش حافظ ليك. فاهمين ازاي يا اخوانا؟ فلازم تعرف ايه اللي يحفز ولدك، ايه الشيء اللي بيحبه. ده واجب على الاباء والمربين، يعرف ايه الاشياء اللي بتحرك ابنائهم وتحفزهم على اعمال، ايه المؤثر الخارجي اللي يؤثر فيه من هدايا او غيره. هذه او هذا ذكر بعض هذه الحوافز. ثم بعد ذلك اريد ان انبه على امر، وهو متى نعطي هذه الحوافز؟ يصار كل سلوك حسن صغير او كبير وكل سلوك سيء هيتركه او ترك بعضه يثاب عليه ويكافئ ويشجع؟ الجواب نعم. لو عايز مزيد عطاء من الولد ومزيد تقدم في الخلال الحسنة والتراجع عن الخلال السيئة، يبقى لازم تستمر في هذا الباب، تشجيع وحوافز، تشجيع وحوافز، تشجيع وحوافز. وهذا له فقه يذكره علماء التربية، أذكره لكم عسى أن يكون فيه النفع إن شاء الله تعالى. يقولون هذا التدعيم بالجوائز والمكافآت قد يكون ثابتا، يكون ثابتا يعني مستمر في فترة ثابتة. أصل هم ما بيتكلموا في الكلام ده بيكونوا جايبين مجموعة أطفال وبيجروا عليهم التجارب دي، فيأتوا بمجموعة من الأطفال وكل 10 دقائق في العمل اللي بيعملوه يدعموهم بشيء من التشجيع أو بحوافز على فترات ثابتة كل 10 دقائق، وينتظر 10 دقائق ويثني عليه، ينتظر 10 دقائق ويمدحه، ينتظر 10 دقائق ويقول ممتاز، ينتظر 10، وهكذا. آخرون جعلوا هذا التدعيم بالمكافآت والتشجيع على فترات متغيرة. يعني يعني بعد 10 دقائق، لا بعد 3 ساعة، لا بعد 5 دقائق، بعد ساعة، بعد نص. فريق ثالث جعلوها بنسب ثابتة. يعني يعني الولد تفوق بنقول له حل مسائل، حل مسألة ما دعموش ما شجعوش، حل الثانية سابوا، حل الثالثة شجعوا، الرابعة لا، الخامسة لا، السادسة شجعوا بنسب ثابتة. قد تكون النسب متزايدة، شجعوا أول مرة وثالث مرة وبعد 5 مرات وبعد 7 مرات وبعد 9 مرات، وقد تكون متغيرة بعد 5، بعد مرة، بعد 7، أشياء متغيرة. وجدوا إن نفوس الأبناء ليست سواء. في ولد مع كثر التشجيع مرة 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 مع كل عمل خلاص التشجيع بيفقد أثره، وبالتالي مثل هذا الولد حل مسألة بعد ما حلها وشجعته، الثانية فيه ولا طب حل الثالثة كده، طب حل الرابعة، حل الخامسة، تبدأ تشجعه، يبقى تركت المسائل ما شجعتوش فيه. بيحفظ قرآن، بدأ الولد حفظ، هو بيحفظ الورد بتاعه أو لوح الصف، حفظ سطرين وجاي يسمع لقيته ما شاء الله شجعته، حفظ سطرين تاني يقول لك طب يلا خش على بعدهم، ما شجعتوش بحاجة، طب خش على بعده، يلا خلص. بعد 4 5 6 10 سطور بدأت تجيله تشجيع تاني، ممتاز خلصت 10 بسرعة. واضح يا اخوانا؟ لازم تعرف نفوس أبنائك من أي نفوسه. زي ما قلت قاعدين كده لأولادهم يا أخوانا وليس لهم نية ولا هدف شرعي ولا أخروي، فنحن الذين أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نقي أنفسنا وأهلينا نارا أحق وأولى بالاهتمام ومثل هذه التجارب منهم، نحن أحق بذلك منهم. سواء الثناء مستمر أو بنسب ثابتة أو بنسب متغيرة أو على فترات ثابتة أو على فترات متغيرة، أيا كان النوع اللي ذكروه، الإنسان اللي بيمارس تربية الأولاد عن قرب هيجد نفسه بيفعل هذه الأمور لأنه صدق مع نفسه وصدق أنه يريد أن يربيهم على هذا. فدي إشارة صغيرة يفهمها اللبيب ليعمل بها بقوته وبكليته. نحن أخوانا محتاجين نشوف حواس أبنائنا إيه أنواعها اللي بتشجعهم وبيحبوا إيه، ونقدمها ليهم على فترات بعيدة أو قريبة. طعام، شراب، حلوى، ممارسة رياضة معينة، كرة، سباحة، تلوين، تصفح في مجلة، انتباه أو عاطفة أو تقدير يحضنه أو يقبله أو يجلسه على حجره كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو يبتسم في وجهه. ولعلكم كلكم تذكرون يوم كنا أطفالا ويا سلام لما تجيب شيء ويروده كل الفصل يسقف له، تبقى الدنيا مش ساعات وتحس انك منتبه للدرس اكبر وعايز تجيب اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها. هذا تحفيز، تصفيق هذا لون من الوان التحفيز والتشجيع. قد تعطيه تدائل عن النقود، يعني مش لازم تعطيه، انت عارف ممكن تعطيه الجنيه كامل والله خلاص اصبح الحادث ده مش قوي بالنسبه له ما بيحركهوش، لكن تقول له هديك تذكره دخول حديقه الحيوان انت واخوك، هم الاثنين تمنهم نص جنيه اقل نقديا، لكن دي بيسموها بدائل النقود. بدائل النقود فقد يكون شيء مادي مش نقدي، شيء محسوس، كراسه، قلم، ويكون ثمنها بسيط جدا، والولد ممكن يكون بياخذ مصروف نصف او جنيه ويشتري ما هو خير من هذا القلم من ثمن ربع جنيه، لكن له اثر اكثر من النقود. فبدائل النقود. الكلام ده اخوانا وجدت الاولاد بعد ما عادوا من عند المحافظ من الكتاب عمالين فرحانين ان كل مين اللي خد حبه النعناع، الراجل جاي كيس نعناع ما يسويش شيء صغير له، وبعدين اللي هيسمع الاول هياخد واحده يعني ما تكلفش شيء، وانا طبعا عيني اللي هيسمع ياخد بوكس جنيه، اللي هيسمع ياخد جنيه، طب اللي هيسمع الصفحه كلها هديله خمسه جنيه والعيال ما حفظتش برضه. وحبيت ان النعناع اللي ما تسويش خالص ليها اثر عنده، فمش كل مره النقود هي كده محركه، فقد يكون بديل عن النقود ولكنه ليه اثر عنده. واضح كنا؟ طبعا مش كل الاطفال معتني مش عايز ايه يعني ما اروح اشتري عيل كده في طفل كده واحد منهم كده، ورغم انهم سمعوا الكلمه دي من اخوهم لكن لسه حريصين ان هم اللي ياخدوا حبايه النعناع من الشيخ، وما ياخدوها دي يعني احسن من السندوتش اللي معاه واحسن من كل حاجه. فكان من اشياء صغيره جدا تحرك النفوس حتى الكبار. ساعات تلاقيك مجتهد في امر يعني اللي حفزك وحركك شيء تافه كلمه بس كده حفزتك، هي اللي سخنتك خلتك تعمل الكلام ده كله. كم من كلمة أثارت رجل رجيم هادئ عاقل خلته إنسان أحمق وغضبان كلمة. فلازم نحسن استعمال الكلمات، فالكلمة الطيبة صدقة، ولازم نحسن التعبير بوجودنا وألسنتنا لأبنائنا، لأن ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. أنت بتستحضر في كل هذا نوايا، تستحضر في كل هذا نوايا. من ذلك أيضا هذا بيسموها التدعين السلبي، اللي فات ده كله تدعين ايجابي، هتعمل تاخد، هتترك تاخد، لو تركت العمل هو السيء ده ايجابي. في تدعين بيسموه تدعين سلبي، معلش الالفاظ ثقيلة لكن المعاني بسيطة. ايه التدعيم السلبي دوت؟ ان تبقى المكافأة يا اخواني انك ترفع قيد من القيود عن ولدك. يعني هتروح تنزل تلعب مع زمايلك كرة في الشارع لو خلصت الواجب قبل الساعة 5، ده حافز بيسموه حافز سلبي، مش حافز ايجابي. انت ما اعطيتش شيء لكن تنازلت عن قاعدة من القواعد. الولد لا يلعب في هذا اليوم، يوم لعب يوم الخميس يوم الجمعة، لكن القاعدة دي تركناها وسقطت لو انك اتممت واجبك قبل الخمس. لو اتممت حفظ وردك من القرآن قبل ان تذهب الى المدرسة، لما ترجع من المدرسة تلعب ماتش في النادي مع زمايلك، ده بيسموه تدعيم ايه؟ انت ما عطوتش شيء لكن تخليت عن قاعدة من القواعد اللي انت حاططها في تربية الولد، وهو فرحان بالتخلي عن هذه القاعدة اكثر من الناس. فاطمة، يمكنك ان تنتصري بصالحاتك وتستدعيهم الى البيت لو اتممت حفظ الصورة قبل المغرب، هتخلص الصورة قبل المغرب. ده حافز له، لأن كل صاحبتها يأتينها في البيت ويلعبنا معها دي شيء كبير جدا عندها. أخواني في أمور التربية لازم الإنسان ينزل إلى عقل ولدي. في أمور الدعوة إلى الله لازم تنزل إلى مستوى من تدعوه وترى ما يحبه هو وما يحفزه وما يحركه، وتبدأ تحرك قلبه بهذه الأمور. لو ما تعلمناش الكلام ده في أبنائنا اللي احنا حريصين على تربيتهم للواجب الشرعي الذي ألزمنا الله عز وجل به، فلن نفلح في دعوتنا الخلق. يكونش قادر توصل إلى نفس طفلك اللي هو سهل الوصول إليه وسهل إنك تحفزه وسهل إنك تدعمه إيجابيا أو سلبيا لتدفعه إلى الأعمال الصالحة، وانت ليك سلطان عليه وليك ولاية أو ولاية. تتوقع انك ممكن تؤثر في نفوس الاخرين وتحركها؟ اصعب. فكان من الاسهل عليك ان تحرك قلوب اولئك الذين اوجب الله عز وجل عليك تربيتهم. التدرج في هذا التشجيع مطلوب، وبالتالي ابدا بالقاعده التاليه بعد كده، تبدا تدريجيا باليسير ولا تعلو إلى ما هو أعلى منه حتى ترى إن القليل ده ما عادش بيؤثر فيه. يعني ما تيجي تشجع ابنك تقول له لو فعلت كذا هتاخد 10 جنيهات، لا، لأنك مش هتطيق التشجيع لهذا كل مرة، فمحتاج إنك تبدأ بالشيء اليسير، تبدأ بالشيء اليسير اللي هو فعلا مؤثر بالنسبة له. ما تقصش على نفسك، قص بالنسبة له كطفل. إيه اللي يحركه؟ انت هيحركك 10 جنيهات عشان كده تقول 10 جنيهات، لكن هو بالنسبه له اقل من ذلك بكثير يحركه. فاهمين ازاي يا اخوانا؟ فتتدرج في الحوافز التي تقدمها لابنائك. طيب، هنا امر نبدا عليه قبل ان نتم هذه النقطة اللي هي مسألة تشجيع الأولاد وتحفيزهم. ينبغي على المربي أن يقوم بتطوير، أنا هقرأ العبارة اللي ذكرها بعض أساتذة علم النفس والتربية وأبرهن عليها بالأدلة بعد ذلك، يقوم بتطوير التوقعات التي من شأنها أن تأتي بنتائج تعتمد على النجاح، بيسموها التشكل. لما تقوم بتلقين سلوك معقد عايز يعمل حاجة كبيرة، ابدأ بالخطوات الصغيرة اللي بيسموه التدرج في الشرع، كما تدرج ربنا سبحانه وتعالى مع الخلق في تحريم الخمر أو في تحريم الربا، ولم ينزل التحريم دفعة واحدة. وبالتالي هذا التشكل أو التدرج ينبغي أن يستخدم في تربية الأولاد. يعني تخيل أن ابنك بتطلب منه عمل بيقعد على ما يعمله يقعد يجي ساعة لكن 40 دقيقة، وانت عارف ان العمل ده 5 دقائق ممكن طفل زي وفتين ويعمله. لو جيت من الاول وانت له بص قصدك 5 دقائق وتخلص العمل ده هيعدل. فقول لو ان الولد مثلا في عمل من الاعمال يستغرق 40 دقيقة، وفي الحقيقة هذا العمل مثله من الابناء قد يفعله في 5 دقائق او 10 دقائق. لو انك كلفت الولد ان يفعله في 10 دقائق هتعمله احباط، هو شايف ان بعد 40 دقيقة، فكنا بتكلفه خلاص في 10 دقائق بشهر هتلاقي الولد تبلد وما بتحرك فيه. ما تبدا يا رب ما سهل ايه، هو مش قادر يفكر خالص، شل تفكيره، هو ما عندوش حافز، ما عندوش تشجيع، بالعكس عنده احباط انك انت حددت لي مده قصيره جدا لانهاء العمل. هذا الولد لو قلت له يلا نفعل هذا الامر ونسابق فيه الزمن، يعني شوف اقل وقت هتعمله فيه، لو قدرت تقل عن 40 دقيقة اللي عملت فيه المرة اللي فاتت ليك جايزة. لو أتمنا هذا العمل في 30 دقيقة يبقى أنت أنجزت، يبقى أنت ربيت. كونوا ربانيين، تبدأ بهذا التدرج. إذا أنت قطعت شوط مع ولدك أو جبت له حافز رغم أنه لسه بليد، 30 دقيقة بالنسبة له حافز، لكن في الحقيقة بالقياس لأمثاله وأقرانه هو بليد. وعشان كده دايما يا اخوانا ما بنقارنش الأبناء بعضهم ببعض، ده سلوك خاطئ. لو قارنتهم بعضهم ببعض على الإطلاق يبقى هتحبط كثيرا منهم. وعشان كده حتى في الشرع لا بد من التكافؤ في المسابقات. لما نعمل سباق باب المسابقة لازم يبقى فيه تكافؤ بين المتسابقين، التقارب اللي بين المتسابقين، عشان عدم التقارب كأنك بتقتل الطائفة البعيدة الصغيرة. ما عندناش حاجة حتى في اللعب، جيب أولاد كده يلعبوا وتقول لهم العبوا بقى الرجالة دول، لا عم هيهزمونا ويمشوا يسيبوا الملعب. واضح يا اخواني؟ لان فرق كبير، مفيش حاجه تشجع. نفس الكلام الولد اللي بتقول له خلص العمل في 40 دقيقه في 10 دقائق مش هيخلص ولا هيبدأ، هيتوقف هيتبلد. فالبدء في هذا الوقت الوصل ليه 30 دقيقه هذا في حد ذاته يعد تحسنا. بعد اسبوع مثلا نفس العمل يلا كرره ونحاول نقل عن 30 دقيقه، خدوا 25 زول بعد 20 لغاية لما وصلت بولدك انه بيتم العمل في 10 دقائق، غير اللي جالك يندب حظك انت طول عمرك خايف، انت مخك ما يفصل، شفت ابن فلان خلصت قد ايه؟ في 10 دقائق الوقت خلص الموضوع وانت قاعد ولا 10 مسائل اصلا. هذا خطا اخر، هذا خطا كبير وفادح. كونه هيتبلد ويصير غبي بعد ذلك هو مش غبي، لكن انت اللي اساءت التربيه، انت اللي اساءت التربيه. الكلام ده في كل شيء، انت تجد ابن فلان ده عنده 8 سنوات 9 سنوات وختم القران، وابنك لسه في عامه وتبارك. السبب انت مش هو، الفوارق في الذكاء قليله جدا نادره. الاصل ان كل الاطفال في مستوى معين من الذكاء، وقله قليله اذكى بكثير وقله قليله غبيه او دونها في الذكاء، لكن أكثر من 95 أو 97% من الأولاد مستوى الذكاء متقارب. مشكلة عندك أنت، أنت اللي ما عندكش ذكاء تربوي، أنت اللي ما تعلمتش كيف تحفزه. أنت ممكن تنتقل به في حفظ القرآن بخطوات ثابتة وسريعة، بس شوف الحافز يكون إيه. ابدأ معاه بدل ما بيحفظ الربع ساعة وبساعتين، قل لو خلصت بساعتين إلا ربع ليك مكافأة كذا، والساعتين إلا ربع وساعتين إلا تلت. بعد يومين 3 بعد اسبوع بدا يشعر الولد بثقه، أنا أقدر أخلص الربع الساعة، لأنه فعلا عمليا بعد مرور أسبوع واثنين وثلاثة كان بيتم حفظ الربع الساعة، فأصبح عنده ثقة أنه ممكن يتم بساعة. لكن ما تيجي من الأول تقول له ده فلان بيحفظه في نص ساعة ولازم تخلصه في نص ساعة ولا ثلاث أربع ساعات، بدل ياخد ساعتين حط طول المدة. جربوا الكلام ده عمليا عشان تصدقوا، عشان تعرفوا أن الكلام ده حق، وده أمر في الشرع. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يقول العلماء يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره، يبدأ بحاجة البسيطة البسيطة البسيطة، يبدأ بالتدرج مع من يربيه. لكن إقحام الولد وإرهاق ذهنه بأمثلة هو لا يستطيع مقارنتها، ده كلها يوقفه عن الطريق. الكلام ده أخواني للعقل وللبدن. تعرفين حتى اللي يعود يعمل رياضة، ها يروح تعمل أول مرة ثلاث مرات، بعد تعمل خمسة، بعد تعمل سبعة، تعمل عشرة، تعمل خمستاشر، تعمل عشرين. لكن لو من أول مرة قال له يلا ضغط عشرين هيدانوا عليها أسبوعين ثلاثة ما يعملش حاجة. ده لو عمل ليه؟ ما حفزش عضلات بدني، ما مرنهاش، ما قوهاش. العقل كده، العقل كالبدن تماما في هذه النقطة، محتاج التدرج في الرقي به إلى مستوى أعلى وقوة أعظم. فأقول هذه بمناسبة أو في معرض ذكر التشجيع. فالتشجيع مش بيكون فقط لما الولد يتم العمل على خير وجه، لا يا أخوان، ده الجنة درجات درجات. ولو جعل الإنسان إما أن يعمل للفردوس الأعلى وإما أن يدخل النار لحبط أكثر الخلق. لكن رب العالمين يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يثاب عليه ويكافئ عليه ويعلو به درجات في الجنة، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الله سبحانه وتعالى الرب سبحانه وتعالى رب خلقه على ذلك وحفزهم بذلك. فمثاقيل الذر من محاسن أبنائنا ينبغي أن يكافأوا عليها، وترك مثاقيل الذر من الشر في أعمال أبنائنا ينبغي أن يكافأوا عليها. ألا تحب أن تعامل بهذا فيما يقع منك من أعمال؟ وكذا ينبغي أن تفعل ما تحب أن يكون معك. النبي صلى الله عليه وسلم نضرب مثال أو مثالين له في هذا الباب غير ما ذكر في أول الدرس. في الحديث المروي في البخاري صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما شابا وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذا بي فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مقوية كطي البئر، وإذا لها قرنان، وإذا فيها أناس قد عرفتهم، فجعلت أقول أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار. قال فلقينا ملك آخر فقال لي لم ترع وقام من النوم. هي دي رؤيا اللي رأى. قال فقصصتها على حفصه اخته، هذا عبد الله بن عمر وهي حفصه بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقصصتها على حفصه فقصصتها حفصه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف رد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلوات ربي وسلامه عليه نعم الرجل عبد الله. ده الرؤيا رايح النار، منين يكون نعم الرجل؟ خلي بالك من الكلمه دي، هو راى ايه؟ انه رايح فين؟ النار. مش كنت ان تهلك يا عبد الله، يا عبد الله في عمل خد بالك منه، مع ان ده مقصود من الحديث. لكن شوفوا صدر الكلام ده صلوات ربي وسلامه عليه. نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. شوف العبارة يا اخوانا, شوفوا تشجيع الاول ده عبد الله, ده نعم الرجل, ده مكح السب مكح, بس في حته كده يا عبد الله ما تنتهاش. لو كنت تصلي من الليل اسلوب تشجيع قبل ذكر الصف. الصف اللي كان عنده انه كان بيفرط في بعض قيام الليل, فالنبي صلى الله عليه وسلم واظب على قيام الليل. لا, الاسلوب النبوي مهم جدا يا اخواني, لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه. نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. ايه النتيجة؟ فكان بعد لا ينام من الليل الا قليلا. ان المربي احسن ايصال المعنى اليه. ايضا الغلام الذي تعلم العربية والسريانية لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق, النبي صلى الله عليه وسلم ما مرتش كده, لازم يشجعه. فقال له أما إنه نعم الغلام, أو قال له إنك غلام معلم, أنت ود شاطر شكلك ذاك, أنت دارس, أنت معلم. هذا التشجيع من النبي صلى الله عليه وسلم. يا اخواني, اهم نقطه اريد ان انبه عليها في درسنا هذا في تربيه الاولاد وفي الدعوه الى الله عز وجل, اياك ان تكون الداعيه الذي ليس له وظيفه الا النقد, وبالتالي انت تدخل على تدعوه فرغ على التلفزيون, والتلفزيون فيه وفيه وفيه, وفلوسك في البنك والبنوك الربويه, وبنتك متبرجه, والتبرك كيت وكيت. الراجل ده ماشي حاجه غلط, ولازم ينكر المنكر, لكن ما ينفعش نركز فقط على اخطاء الناس يا اخوانا, لازم نحاسن الخلق. الامور اللي يمدحوا عليها يمدحوا عليها وتذكر وتبرز عشان يتقبلوا قولك, لكن يبقى لا يعرفون عنك الا النقد وفقط, مفيش اي اسلوب تشجيع على خير يعملونه. شوف الكلمة اللي دايما تسمعها, احنا برضك مسلمين وعارفين ربنا, هو تولد عنده شعور انك انت بتتهمه انه ملوش اي خير وما عندوش حاجة من الاسلام, تولد الشعور ده عنده لانه وجد انك باستمرار لا ترى فيه الا ما ينقض عليه. نفس الكلام في تربية الاولاد, فقط مسلط الضوء على قصور الوالد, خايف حفظ القرآن, ما بتسمعش كلام والدتك, انت كذا وانت كذا وانت كذا, السلبيات سلبيات الولد مسلطين عليها الضوء, وتركنا ايجابيات كثيره جدا ومحاسن كثيره جدا. هو نعم الولد لو كان يفعل كذا وكذا. هذا من عدم الانصاف, والانصاف في المربي صفه لا بد ان تكون فيه, وإلا فلن يستطيع أن يربي, أن يكون منصفا. مواضع المدح والثناء, مواضع تستحق التشجيع والمكافأة يكافئ, مواضع تستحق النقد ينقد بالأسلوب الذي سيذكر في درس آخر. لكن أن تسلط الأضواء على عيوب ولدك وسلبيات ولدك او عيوب الناس واخطاء الناس ومعاصيهم وفقط, حدش يفهمني غلط ان احنا مش من ننقد المنكر او ننكر المنكر, لا, ننكر المنكر باصل عندنا, ولكن انكار المنكر لا يعني اهمال والتغاضي عما لهم من المعروف, لكن انك تنظر لاخوانك فقط بعين النقد طبعا النظر الى المسلمين جمله, ان المسلمين جمله, هذا خطأ فادح يفقدك كثيرا من مؤهلات الدعاة الناجحين أو من مؤهلات المربين الموفقين. أتحب أن يعاملك ربك بهذا؟ لها لحتى. وكل يعلم ذنوبه ومخالفاته، ولكن تحب أن يعظم لك ربنا سبحانه وتعالى الأجر فيما تحسن، وأن يعفو عما وقعت فيه من الخطأ؟ هذا ما تحب لنفسك. ولا يتم ولا يكتم إيمان عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. خلاصة القائل إخواني أن الوصول إلى نفوس الخلق الذين منهم الأبناء الذين نربيهم له أساليب وله مؤثرات نفسية كثيرة، ذكرنا اليوم واحدا منها بالتفصيل، ألا وهو التشجيع، الدوافع الخارجية، حاجات اللي تحرك النفس للعمل. ودايما تشوف الغاية اللي انت عايز توصل لها، ولكي تصل إليها ستجد عناء. فإن لم تستطع الوصول إليها فقارب ولو أن تصل إلى بعضها. فلو استطعت بهذه الدوافع والتشجيعات أنك ترتقي به من الصفر إلى 10% فقد فعلت. سددوا وقاربوا، ما زلتش توصل للسداد 100%، قارب. ما زلتش تصحح خطأ ولدك أو تجبر الخلل كله ولو بعضه، فإن تغيير بعض المنكر معروف، تغيير بعض المنكر معروف، والثبات على بعض المعروف معروف، والثبات على بعض المعروف معروف. وهذا التشجيع لوسائل مختلفة ليست فقط بالأموال، هناك بدائل عن الأموال، وهناك أمور أخرى معنوية من الكلمة الحسنة ومن الابتسامة. الجوائز ليست فقط إيجابية كلها تعطي تعطي تعطي، هناك جوائز ثم سلبية، بأن تسقط حق أو قانون أنت تكون وضعته عشان يمشي عليه ولدك، كان تسمح له باللعب في غير وقت اللعب، أو تسمح له بأمر قد منعته منه وهو مباح. هذه كلها ألوان جوائز. وقت تقديم الجوائز ينبغي أن يقترن بالعمل. الطفل ما يعرفش أنك هتحوش في الكلام ده، يعني ما يعرفش أنك خلاص كويس بداية وليك جايزة هنجمعها مع الجايزة اللي بعدها، ما يفهمش الكلام ده. لازم تقترن الجائزة والتشجيع بنفس العمل. أحسن خد، أحسن بتبتكر، أحسن بتمنعه من كذا اللي كان كرهه ومش محب لي. يجد المكافأة والتشجيع بعد العمل مباشرة. الأطفال ما بيعرفوش يقرنوا يا أخوانا بين الأمور، وبالتالي لما تتركها يوم واثنين وثلاثة ما ولدتش ثمرتها. التشجيع ده والحافز ده والمكافأة دي ما أتتش ثمرتها، لابد أن يكون معه. الأمر الثالث هو أن وقت الجوائز قد يتفاوت، ممكن بعد كل عمل، بعد كل مسألة، لا بعد كل 3 مسائل، بعد كل 10 مسائل، بعد كل ربع، لا بعد كل ربعين، بعد كل صفحة، لا بعد كل 4، كما ذكرنا تفصيل هذا يتفاوت فيه الأبناء. الأمر الأخير يا أخواني أن احنا لا ننظر فقط إليهم بعين النقد، لا، لازم ننظر إلى المحاسن كما ننظر إلى المسالم. ننظر إلى المحاسن ونكافئ عليها ونشجع، ثم بعد ذلك ننظر إلى المسالم. لما تأتيك صحيفة ولدك، صحيفة ولدك، وانت شايف الولد موفق ما شاء الله، ولقيت مادة أو مادتين مستوى ضعيف، ما تسلطش الضوء على المواد الضعيفة قبل أن تثني على المواد اللي أحسن فيها. إن شاء الله جايب في التربية الإسلامية 20 من 20، تكشف والله أنت هتطلع أحسن من أبوك، أنت كذا أنت كذا، ده هيخليه يستمر في التفوق في هذه المادة ما شاء الله. والرياضيات كمان أنت عينك على الثانية اللي عليها الكعكة وعايز تتكلم وعايز تنقض، لأن فعلا أنت جواك حزنت، لكن مش مفروض أن احنا بنعبر عن أحزاننا وعن ما حصل عندنا، هذا إنما هو قصور منك أولا وآخرا. بعد تقدير فقط هذا الكلام على الجاب، قصور منك في خلل عندك في ذلك، فما تجيش القصور اللي منك وتعاقب عليه ولدك. فتبقى تذكر أولا ما أحسن فيه وتثنى عليه. بس يا سلام بقى لو كان دي كمان 20 من 20، نعم الولد وانت أشطر ولد في الفصل، لو كنت جبت في المادة دي 20 هي كمان، كلمة دي بالنسبة له أحسن ما يأكل طريحة وأحسن ما يشتم وأحسن ما يضرب وأحسن كل حاجة. كلمة دي بالنسبة له مؤثرة جدا. أنت أحسن ولد في الفصل. بكلمة النبي صلى الله عليه وسلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. أشطر ولد في الفصل وأحسن ولد في الفصل. ما شاء الله كله 20. لو كنت جبت كمان في العلوم 20. فيما بديته درس كله ذاكر العلوم واهتم بالعلوم وانت عملت ايه في العلوم وليه سايب العلوم كأنك قلت له كده. فالتركيز وتسليط الضوء على المحاسن النفس البشريه كده يا اخوان النفس البشريه كده. وانت هتقتنع بالشخص اللي يدعوك الى الله بهذه الطريقه هتقتنع بالشخص اللي يدعوك الى الله بهذه الطريقه. ما شاء الله ربنا يفتح عليك ما شاء الله ملتزم بولد القران ومش عارف ايه يبدا يثني على الامور اللي فيك عشان بعد كده يدخل لك الجزئيه اللي فيها الخلل تبدا انت تشعر بالامر ان اوضح لك الجزء اللي فيه غياب ناطع والجزء اللي فيه خلل وسواد قاسي شفته وعرفت انه ملاحظ ومعروف ويشيرك هتبدا تتحرك لتغييره. مش لازم كل النصائح تكون مباشره يا اخوانا مش لازم نديهاله كده واضحه لا لازم هو يعمل عقله ونفسه فيها. في بعض المؤثرات في نفوس الأطفال اللي أعظم هذه الأبواب التشجيع اللي بنسميه في الشرع الترغيب. نرغبك في الأمر خليك تقبل عليه برغبة أشوقك ليه في شيء. هذا أصل من أصول الشريعة في ترغيب الخلائق لعمل الخيرات. ما قلناش هنأخذ هذا من الذي خلق سبحانه وتعالى ونطبقه في أبنائنا فأنى لنا أن نعرف قواعد التربية الصحيحة. أسأل الله العظيم ورب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.